على أخلاق تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في ركب الثواني.
بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.
بل هذه بدء، نسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج الملف. وفي ملف هذه الليلة نطرح على حضراتكم ملفا مهما وخاص بجمهور الملف، وعلى خلفية تساؤلات عدة أرسلها إلينا السادة من جمهور قناة الملف من خلال صفحة الرحمة تي في ومن خلال الرسائل النصية عبر فيسبوك، حول الصراع الدائم والقائم والممتد منذ عقود كثيرة من 48 وحتى الآن في المنطقة. ومتى ينتهي هذا الصراع؟ وهل حقا نحن في بداية النهاية لهذا الصراع بين الكيان المحتل وبين الفلسطينيين؟ هذا وأكثر وبشكل تفصيلي علمي نتناول معكم حول هذا الملف في برنامج الملف. أيضا رحبوا معي بضيفي الدائم وصاحب المكان فضيلة الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف والباحث المدقق. دكتور محمد اهلا بك.
الدكتور المحترم،
نورت المكان وسعت الزمان وبتوحشنا كتير والله.
اسأل الله ان يبارك في عمرك.
من الفخر بك دكتور.
دكتور محترم واعلامي حبيب ومقرب وابن، يعني له مكان في القلب.
شرف كبير يا دكتور والله.
واسأل الله ان يتقبل.
ربنا يرضى عنك يا دكتور. ملف مهم يا دكتور محمد، ونحن لسنا بمعزل عن جمهورنا الحبيب.
تمام.
من جمهور الملف خاصة والسادة المتابعين في المنطقة والأقطار العربية وفي غيرها حتى.
تمام.
على فترات وفترات ليست بالبعيدة وردت إلينا تساؤلات كثيرة. يقول لك كده بالعامية المصرية، هو إمتى هنخلص؟
أيوة نعم.
المنطقة العربية بتعاني مشكلات وتفتتات كثيرة في الفترة الأخيرة وفي العقود المنقضية الماضية وفي الأيام الحالية أيضا. متى ستنتهي؟ والكل يربط بين هذه التفتتات وهذه الصراعات وبين كيانات أخرى.
تمام.
كالصهاينة مثلا في فلسطين، وإيران مثلا في المنطقة وأذرعها داخل الدول العربية وغير ذلك. وتحدثنا في الملف الإيراني في الحلقات الماضية، ووصلا على ما كان من الحديث حول هذه القضايا وفق هذا الملف، نطرح على فضيلتكم اليوم حول بداية نهاية الصراع. هل نحن فعلا في بداية نهاية الصراع؟ وهل الواقع ينبئ ويتحدث عن عنصريات حقيقية في الداخل، داخل الكيان، قد تكون بداية لتصدعات حقيقية في الفترات المقبلة؟
ممتاز. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. بص يا دكتور محمد، القضية أنا تناولها يعني بحيادية، بمعنى مش بقى نستخدم أسلوب العنترية ولا أسلوب مع احترامي القائم على التهديد أو القائم على التوسع مع احترامي في الأمال والتطلعات، لا، بل سأعطي الناس استقراء للواقع. بمعنى حينما أتحدث عن دولة الكيان أو عن الكيان المحتل من الداخل، أتحدث من خلال الدراسات اليهودية نفسها، عشان حتى لا يقال أنني ظلمت اليهود أو أنني مع احترامي قاعد دي كذا. ممكن واحد يقول طيب لا، الظلم لا يجوز في حق أي إنسان، الظلم لا يجوز في حق أي إنسان، يعني لا يجوز الكذب على أي إنسان مثل هذه الأمور، اللهم إلا إن كنت في استثناءات معينة المعروفة من خلال النص
والمنطقية والوضوح. شيء مهم،
لكن أنا أردت أنني أقول في البداية يا جماعة، إلا أني بقوله له دراسات قائمة على الواقع، استقراء الواقع داخل الكيان، سواء كنت أتكلم عن العنصريات وليس العنصرية، العنصريات الموجودة، أتكلم عن التصدع الاجتماعي الداخلي، عن الصراعات الداخلية، وأخطر هذه الصراعات طبعا وأعمق هذه الصراعات زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة، الصراع اليهودي
العربي
أو الصراع اليهودي الفلسطيني. خلاصة المسألة، واحد يقول لي طيب هي دولة الكيان المحتل فيها زي ما أنت ذكرت فيها عنصريات، نعم لا أقل عنصرية واحدة، ومن خلال دراساتهم هم ومن خلال يعني أصحاب الأقلام اليهودية المعتدلة في هذا المجال من اليساريين والعلمانيين، وأيضا سأبين أيضا تلك التصدعات بشهادتهم هم، ثم طبعا بداية نهاية الصراع الذي وعدنا أن نتحدث فيه. دعني في البداية دكتور محمد أبدأ بالعنصرية الموجودة في داخل هذا الكيان، وأبين أنها عنصريات وليست عنصرية واحدة. طبعا واحد يقول لي طيب هذه دولة ديمقراطية، بقول دولة ديمقراطية مع احترامي فيما بين فئات بعينها من هذا الكيان،
نعم يعني
ما دون ذلك لا،
الديمقراطية ليست معممة.
أحسنت، هذه نقطة في غاية الأهمية وأنا أبين دي. لكن بالنسبة لي المجموعات الإثنية الداخلية اليهودية لا، هناك عنصريات، أبين تلك العنصريات وبترتيب جدا بأسلوب الباحث بالأسلوب الأكاديمي بس البسيط السهل جدا عشان أهلينا يكونوا فاهمين القضية، وعشان جمهور الملف يعلم أننا نأتيه بالجديد وليس بالكلام القديم أو المستهلك على الإطلاق. أول حاجة، عنصرية اليهود الإسرائيليين تجاه المواطنين العرب داخل الأرض المحتلة. يبقى أنا أكون منظم جدا وعايزك نرتب مع بعض يا دكتور محمد النقاط على الحروف. يبقى أول عنصرية أتحدث عنها عنصرية اليهود، عنصرية اليهود اللي بسموا نفسهم الإسرائيليين ضد المواطنين العرب داخل الأرض المحتلة. طيب هل هذا العنصرية موجود؟ نعم، شهد بها القاسي والداني، حتى الأمم المتحدة تندد دائما بتلك العنصرية ومن مظاهر تلك العنصرية المعاملة ومن مظاهر تلك العنصرية مع احترامي الإعلام وما فيه والذي يحمل لهم تلك العنصريات، المعاملة الشخصية حتى هناك كذا القوانين في معاملة القوانين في تمييز عنصري خطر جدا، حتى وآخر ذلك الجدار الفاصل والذي يميز العنصرية في أسمى مراتبها في الأرض المحتل.
نعم.
وأنا لو تكلمت عن هذه النقطة يعني الكلام فيها يطول،
الواقع يشهد على ذلك.
الواقع يشهد على ذلك.
نعم.
النقطة الثانية، وأنا لما أكدت يا دكتور محمد بقول يعني وفي القوانين، نعم هي ظهر في القوانين بدليل إن الجندي اليهودي لما بيعتدى على طفل مع أعزل أو على غلام أعزل أو على بنت أو ما شابه
بيقتل
ولا في أي شيء على الإطلاق، المحاكمات هزلية وفي النهاية البراءة المطلقة لأمثال هؤلاء.
ده إن قامت محاكمات بالأساس
ما لا حتى يعني على أساس الظهور العالمي الإعلامي لدولة اليهود على أن عندها محاكمات، الاستيلاء على أرض هؤلاء والعودة إلى المحاكم اليهودية، الأرض تسلم لليهود مباشرة ولا حق لهؤلاء على الإطلاق، هدم بيوت هؤلاء حتى من بيت مع احترامي اللي بيعمل عملية فدائية يقوموا رايحين هدم من بيته بالكلية وعلى نفقة أسرتي بالدولار على نفقة أسرتي، حتى الحكومة الأمريكية كان نددت بذلك قالوا يعني ليه الأهل يتحملوا قارفة وجريمة الابن ده إذا كنتم
بتسموها جريمة،
ده إذا كنتم بتسموها جريمة وهي ليست بجريمة لأن الأرض أرضه والمخدرات مخدراته لكنها مسلوبة. أقصر أقول لحضرتك العالم بأسره، وأنا لو تكلمت في هذه النقاط ما انتهيت، هخرج من النقطة دي. العنصرية الثانية عنصرية اليهود اتجاه مختلف الطوائف الإثنية، مختلف الطوائف الإثنية اليهودية
هذا يعني عنصرية في الداخل.
أيوة
انتقلنا إلى الداخل،
داخل اليهودي.
نعم.
داخل اليهودي اللي هي اتجاه مين بالذات؟ الملونين والسود، الملونين والسود، وتتميز جدا تجاه السود الإثيوبيين، تجاه اليهود السود الإثيوبيين.
نعم.
طيب انتقل إلى الثالثة بسرعة جدا، العنصرية التاريخية إلى الآن ضد اليهود المزرحيين، وينضم إليهم أيضا الملونين من المغرب والمنطقة العربية إلى آخر هذه الأمور، وهذه تتجلى في أنصع يعني
أبا صورها أو صورة واضحة.
ولذلك يعني نرى في الصحافة يدعوت أحرنوت وفي كل الصحافة اليهودية يوميا يوميا في صراخ من تلك العنصريات، تخيل صراخ من تلك العنصريات، ورغم ذلك الحكومة اليهودية تغذي تلك العنصريات لأنها حكومة عنصرية في الأصل.
نعم.
طيب العنصريات دي بتتجلى في ايه بقى؟ لما اجيب الثلاث عنصريات اللي انا ذكرتها دي يا دكتور محمد كلتها بتشترك في ايه؟ اول حاجة في المواقف الشخصية،
نعم
المواقف الشخصية,
الشخصية.
ودي ظاهرة للعيان. اثنين في السياسات المؤسسية, تعال بقى بالنسبة للوظائف, سواء بالنسبة للوظائف في القطاع الخاص, بالنسبة للقطاع العام, إلى بالنسبة حتى لمن يعمل, حتى يعني ما نقولش حتى للذي حرم من العمل أو لا يعمل في مجالات معينة سامية, لا حتى لمن كان يعمل مع زميله الآخر, هذه واضحة جدا بالنسبة للترقيات والأماكن إلى آخره. طيب في وسائل الإعلام هذه واضحة جدا, تلك النبرة عالية لأعلى درجة يحملها العنصريون من اليمينين المتشددين وأيضا من العنصريين للون. طيب في التعليم واضحة جدا أن التعليم وحصر التعليم السامي والراقي على أبناء الطبقة البيضاء تجاه إخوانهم اليهود كت كت كت, ولا يدخل هذه المدارس ولا يتميز بهذه الميزات إلا من كانوا من أبناء اليهود, حتى بالنسبة لمن كان فقيرا من اليهود بس المتدينين المتطرفين ويشترك معهم في اللون إلى آخر, هو في هذه وله ميزات إن بينها كثيرة جدا بدعم من الحكومة والأحزاب السياسية.
نعم.
طيب النقطة اللي تالي كده يا دكتور محمد أيضا في حقوق الهجرة, فالهجرة لا ما يحبش تيجي من الهجرة ابن السود, ما يحبش تيجي من الملونين, ولكن يحب تيجي منين؟ من خلال البيض. طيب من خلال السكن, تمييز السكن والأماكن والمواقع الهامة جدا إنما هي لهؤلاء. الحياة الاجتماعية طبعا في تمييز جدا في اليهود بالنسبة للحياة الاجتماعية للأحياء اللي فالية, اليهود مثلا الهنود, اليهود الإثيوبيين, اليهود الملونين, اليهود كذا إلى آخر هذه الأمور, وبين اليهود اللي هم من أصل محترم أوروبي وما شابه ذلك. السياسات القانونية طبعا حتى إن قلنا السياسات القانونية تجاه الفلسطينيين اللي هم أصحاب الأرض قائمة على التمييز, نعم هي موجودة أيضا تجاه الأطراف الإثنية أو اللي احنا بنسميها دكتور محمد الطائفة الإثنية الأخرى من اليهود.
نعم دكتور.
طيب عايز في ملحوظة قبل ما أخرج من العنصريات, كثير من اليهود اللي هم الأشكنازيين خدت بال حضرتك ازاي لهم عنصريات تجاه إخوانهم اليهود من مختلف الجنسيات الأخرى, زي ايه مثلا دايما يتميزون ويستعلون ويرون في أنفسهم مع احترامي شيء أسمى وأعلى من اليهود الإثيوبيين, كذلك من اليهود الهنود, كذلك من اليهود المزرحيين, كذلك من اليهود السفرديين وغيرهم.
طيب.
وهذه الأمور واضحة للعيان.
واضحة دكتور.
نعم.
لكن لو ننظر الآن لمثل هذه العنصريات فإنها بالشكل المنطقي مجتمع وصلت فيه العنصرية إلى هذه الدرجة لابد أن تنبئ هذه العنصريات عن تصدعات
صحيح.
داخلية
صحيح.
اجتماعية
صحيح.
لكن الواقع يا دكتور يعكس غير ذلك, بلد منتصر قائم
ما هوضح
لا غير ذلك.
هوضح كلام صحيح, يعني كيف نجمع المتناقضين.
نعم.
هوضح هذه النقطة قبل ما ادخل فيها مباشرة يا دكتور محمد.
طبعا.
بقول مثلا اليهود الإثيوبيين خاصة بيواجهوا تمييز عجيب, وأعتقد أنك ربما شهدت على وسلم أكثر من مرة المظاهرات التي يقومون بها في الداخل اليهودي على أساس أن ما لهمش أي امتيازات ولا أي شيء, بل بيجدوا ازدراء واحتقار إلى آخر هذه الأمور من الطبقة الأخرى التي ذكرتها. خلي بال حضرتك يا دكتور محمد, رغم أن حضرتك بتقول يهو أن الدولة ديمقراطية كده, ديمقراطية مع احترامي لأجناس معينة لطوائف معينة, بدليل وجود القوانين التي تحظر التمييز داخل إسرائيل, موجودة القوانين سواء كان التمييز ده قائم على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية, لكن لا يطبق ولا يفعل, هذا القانون لا يطبق ولا يفعل, فقط هو موجود على اعتبار أنها دولة ديمقراطية. خدت على حضرتك, لذلك نجم عن ذلك صراعات زي ما حضرتك تقول كده, صراعات داخلية اجتماعية, صراعات داخلية اجتماعية, لكن بتقولي باقي أنها دولة قوية لسبب واحد, لأن زمام الأمر في أيدي هؤلاء الذين أتحدث عنهم, زمام المسائل في أيدي هؤلاء, القوة في يد هؤلاء, المكانة الاجتماعية في يد هؤلاء, اتخاذ القرار في أيدي هؤلاء. إذن ما دام صناعة القرار في إيد هؤلاء, القوة من خلال الجيش والأمن الداخلي في إيد هؤلاء, مقدرات البلد الاقتصادية في إيد هؤلاء, لا يجرؤ أحد على الإطلاق من الآخرين إن هو كيت, ولكن يأبى الله إلا أن جولة الحق لا بد تصدم بجولة الباطل ويتصدع الباطل في لحظة ما, وده اللي هنبينه دكتور محمد. نيجي بقى للتصدع الداخلي أو الصراع الداخلي اللي نشأ عن ذلك زي ما حضرتك بتقول,
نشأ حقيقة
وبأقلامهم ومن خلال واقعهم كمان.
يعني هذا الصراع نستطيع أن نسميه إلى حد التصدع.
طبعا
تصدع.
مثلا عندك الصراع بين اليهودية والصهيونية, بس أنا هستثني لأن دراسات للأسف ما فيهاش استثناء. في عدد من الصهاينة متدين بالديانة اليهودية جدا ومتمسك به، فأنا هخرجه من المعادلة. عددهم بيمثل إيه؟ نسبة تقريبا 10% من المجتمع اليهودي، 10%. فأنا بخرج دول. ليه يا دكتور محمد بخرجهم؟ لأن ما أبص للعلمانيين والانفتاحيين في اليهود اللي هم مش ملتزمين بالدين اليهودي على الإطلاق بيمثلوا 80%. طيب المتمسكين جدا من اليمينين المتشددين سواء كانوا من اليهود أو من الصهاينة اليهود 20%، لكن الكفة دي قوية لسبب، لأنهم متمسكين داخل بوتقة واحدة. فالأحزاب السياسية بتحتاج أصوات هؤلاء، القيادة بتحتاج هؤلاء. ثانيا هم لهم تأثير في اللوبي اليهودي في كل مكان في العالم،
اللي هم العشرين
بالضبط. ولذلك من خلال السيطرة المالية، السيطرة اللي في الأحزاب السياسية، السيطرة في كت، هم اللي بيجر الأمور بما يريدهم على حساب 80%. لكن انا هبين لك ان الصراع ده بدا مع احترام زي ينشئ التصدع زي ما حضرتك بتقول. صراع اليهوديه والصهيونيه يا دكتور محمد بدا يتجلى في ابشع صوره، بدا يتجلى في ابشع صوره، عباره عن يعني نزاعات معنويه وماديه. صار الحين نزاعات ماديه حقيقيه بين الطرفين. يعني مثلا الطرف الصهيوني يقول لك لا، اللي هم العلماني واليسار، انت الوقت قاعد تدي للمتدينين كذا. مثلا عندهم اللي بيخلف اكثر او الانجاب الاكثر ده في الطوائف المتدينه، لانهم يرون ان حرام كده زي ده، يعني بيشتركوا مع الاخرين في مثل هذه النظر. يقول لك الله، وتقوم الدوله تعمل ايه والاحزاب السياسيه؟ يقول لك دعم للاسر الكثيره العدد. طب خلي الاسر كثيره العدد دي من اليهود الفلاش، لا ما لهمش اي شيء على الاطلاق. لليهود الهنود ما لهمش، للملونين لا، انما المتدينين اللي هم من اليهود البيض. خدت لك؟ يقول لك الدعم لهؤلاء يدوه. طيب الدعم للمدارس الدينية، الدعم للمؤسسات الدينية، الحافز لكل من كان يدرس في التوراة والتلمود،
يعني الارتباط بالدين،
بالدين. كل الامتيازات قائمة على هذه، إنما ما دون ذلك ما فيش أي امتيازات.
يعني نستطيع أن نقول دولة دينية سياسية.
ما هي دولة ثيوقراطية. اليهود دولة ثيوقراطية.
نعم.
كما إيران دولة ثيوقراطية. ولذلك هذا الأمر أنشأ تصدع، والخلاف ده صار دلوقتي خلاف مادي ومعنوي يا دكتور محمد. خلاف مادي ومعنوي. طيب ناخد بالنا جدا، الخلاف المادي والمعنوي بقى بين مين؟ بين اليهود اليمينيين المتدينين والحركة الصهيونية. فنشأ تصدع علماني خطير بين اليمينيين والعلمانيين، على إثره صار هناك استقطاب داخلي قوي جدا، يا إما يميني يا إما علماني. شوف ما عادش وسط يا دكتور محمد.
نعم.
الوقت يا يميني يا متشدد
علماني.
يا علمان اختار، ويكون من الطابور ده من ايام الطابور ده، من الصف ده من الصف ده، من المعسكر ده يا من المعسكر ده. ما عادش الاستقطاب قضى على الوسطية بين الطرفين، فلم يعد هناك. ولذلك الوقت الطبقة الكبيرة بتقول لك احنا محرومين وبندفع الضرائب ومن امتيازاتنا وكت 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 وكت، وتتعطل دول. النقطة الثانية، انتوا رافعين دول كأنهم يعني كذا وكذا وكذا ليه؟ فمعنويا وماديا الامر انشأ تصدع خطير الان، وفي مناغشات كثيره.
نعم.
طيب
نعم،
خلي بال حضرتك، رغم ان الارض المحتله دي، مش عايز اقول الارض اليهود، بقول الارض المحتله دي فيها دكتور محمد تعدد ديني. يعني مثلا لما تيجي تنظر في الكيان اللي عامله ده، فيه اليهوديه، فيه المسيحيه، فيه الدرزيه، العقيده الدرزيه، فضلا عن ان اصحاب الارض الاصليين الغالبيه مسلمين. خدت بال حضرتك ازاي؟ عشان نكون برضو واضحين والناس فاهمه جدا، القدام ما نيجي نتكلم فيها بنعرف ازاي نحط النقاط على الحروف عشان ما يبدوش مننا اي شيء. طيب دكتور محمد، الصراع بقى والانقسام والتصدع بين اليمينيين المتطرفين وبين الصهاينه نتج على اساس ايه؟ قال لك على اساس التدين والميزات التي اعطيت له. والتدين ده لابد ان احنا نفهمه يا دكتور محمد. التدين ده هل هو المتدينون فئه واحده؟ ما احنا لما بنيجي هنا مثلا في مصر مثلا نقول والله لما بنيجي نبص المتدينين
في تيارات،
في تيارات متعدده.
نعم.
الازهر ده تيار، السلفيه ده تيار، والسلفيه سلفيات، في سلفيه كيت وسلفيه كيت وسلفيه كيت كما هو واقع. وفي حاجه ثانيه، خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب مستويات التدين في المجتمع اليهودي يا دكتور محمد بالارض المحتله على ثلاث فئات. الفئة الأولى اللي هم المتدينون في سائر أمورهم في كل جزئيات حياتهم، المتدينون في كل جزئيات الحياة،
التدين التام،
التام. بمعنى لما تشوف الوثائقيات يا دكتور محمد هتلاقيه جايب لك اليهود الملتحين والكيت اللي هم بيجوا في يوم السبت بقى شايلين البوق يا دكتور محمد، وضربوا تكسير للمحلات المفتوحة طلع حضرتك ازاي على اساس لا ده اليوم المقدس واليوم كيت والكذا الى اخر هذه الامور، ويكسر الابواب وكيت وكيت، ولو في اسواق يروح يكسروه. لا النقطه ثانيه، يجي مثلا واحده تسلم على الواحد منهم يقول لا لا لا، حتى الاعلام اللي راح التصافح وكيت، لا التصافح كيت المصافحه حرام
حرام،
تيجي لبناتهم حتى كيت تجد النقاب وكيت الى اخر هذه الامور. طيب تعالى بقى للزواجهم قائم على الشعائر الدينيه المطلقه، على المناسبات حتى بالنسبة للوفاة قائمة على الشعائر الدينية المطلقة، الاحتفالات قائمة على الشعائر الدينية المطلقة، التعاملات قائمة على الشعائر الدينية اللي خذها من التلمود مطلقة. فهم دول يا دكتور محمد
تدين تشددي
اللي هو الفئة الأولى اللي احنا نقول ايه تدين في كافة جزئيات الحياة.
نعم
خلصنا من الطريق. طيب نيجي للطبقة الثانية يا دكتور محمد، التقليديون. التقليديون، شفت لما يكون عندنا حد بنقول عليه مسلم تقليدي، شوف ابوه بيصلي وبيصلي وبيصوم وهو بيصوم وكيت وبحب الدين لان ابوه مسلم ومسلمه وكذا الى اخره، خدت لحضرتك ازاي؟ التقليديون، التقليديون دول بيلتزموا بالتعاليم الدينيه التي بها الجانب الاجتماعي. الجانب
الاجتماعي
زي ايه يا دكتور محمد؟ نيجي نقول مثلا الاحتفال بالاعياد الدينيه يشتركوا فيها. ليه؟ لانه خلاص هو هذا امر قائم على التقليد من قديم، ابوه وامه وكيت والكل بيروح مثلا الكنيسه اليهودي اللي هو دار العباده او مكان العباده وكذا بيحتفلوا في الاعياد الدينيه.
نعم
يعني مثلا اقربها للناس شويه،
اتفضل.
ان اما بنيجي عندنا مثلا لما نيجي نقول صلاه العيد والاحتفال بالعيد والكلام ده تجد الكل
متواجد
حتى غير الملتزم،
وربما لا يصلي نهائيا
رغم ان الناس ايوه ان هم التقليديون على راس الناس في الكيت بفرحه كذا لان هذا امر تقليدي عنده. طيب تعالى معايا ليه النقطه، طبعا لكن شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء.
نعم مثال تقريبي.
تمام
يعني
تمام. النقطه الثانيه ممارسه احتفال اللي هو البلوغ لدى الاطفال، دي عندهم تقليد من التقاليد اليهودي، دي بياخدوه بشكل ديني. طيب النقطه اللي بعد كده ممارسه احتفال الاحتفال بتقاليد الزواج، تقاليد الزواج عندهم يعني شوف عندنا لما ولد يجي مثلا مع بنت ويكونوا على الاثنين على تدين وكده نعمله في المسجد ويبقى كذا وكذا وكذا الى اخر هذه الامور ونبعد عن الامور كذا كذا، هم عندهم في نفس الامر يقول لك لا في دار العباده وما يخرجش عن كذا وكذا. التقليديون يخضعون لهذا لان هذا من الجانب الاجتماعيه.
نعم
مربوط بايه؟ بالجانب الاجتماعي.
الاجتماعي.
طيب النقطه اللي بعد كده يا دكتور محمد، مراسم الدفن وفق الشريعه اليهوديه. يقول لك انا اصل ايه زي ما احنا نقول مثلا اتجاه القبله ولا كده، طب يبقى ازاي يا مولانا وكيت وكيت، الكل بيبقى حريص
يعني ما يخضع على المتدين يخضع على التقليدي في الامور الاجتماعيه.
في الامور الاجتماعيه. نعم. طيب تعالى معايا اخر حاجه بقى يا دكتور محمد في هذه الامور، بنقول بالنسبه لاي مناسبه بقى يترتب عليها حضور الصلاه في الكنيسه او في مكان العباده، طبعا زي ده عندنا بيبقى الواحد السياسي مثلا في الدول العربيه، ما قلتش في دوله معينه، في الدول العربيه ايام الانتخابات وكيت يقول لك انا معاك وصلي، وتلاقي وهم ما صليش اصلا وفي الصف الاولاني ومن غير وضوء ومن غير وضوء، لان مش بقى وكده. ده انا مش بقول كل الناس، لا انا بقول بعض الناس في المنطقه العربيه، في المنطقه العربيه ممكن تلاقي واحد يعني من البارزين وكيت وغصب عنه للوجاهه وكيت، خلي بالك في حاجه اسمها الوقت صلاه، اصل احنا في مكان كذا يا صلاه، طب اعمل زي ما الناس بتعمل، طب يا عم من غير وضوء. طب اسال المفتي العربي الفلان الفلاني ده او الشيخ اللي هيفتني دي يجوز يعطشوا الجيم. بنقول في بعض
يعني اهم شيء من غير وضوء مع يجوز بالجيم المعطشه.
لا عطش الله يبارك في عمرك.
الجيم المعطشه. نعم.
طيب نجري بقى الفئة الثالثة يا دكتور محمد، أنا جبت الفئة الأولى اللي ملتزمة في كل جزئيات الحياة.
نعم.
الفئة الثانية اللي الفئة الإيه؟ التقليدية. الفئة الثالثة يا دكتور محمد غير الملتزمين قوي بالدين، غير ملتزم بالدين، وده طبعا بيدور ما بين اللامبالاة وأحيانا المعارضة، اللامبالاة وأحيانا إيه؟ المعارضة يا دكتور محمد.
نعم.
طيب المتدينون منهم صهاينة زي ما أنا ذكرت، لأن بعض الدراسات للأسف بتستثني الصهاينة من لا منهم نسبة في التدين لا تقل عن 10%، لا تقل عن 10% متدينون، بس المتدينون من الصهاينة أكثر انفتاحا وتقبلا للمجتمع اليهودي، أتجد عندهم شوية نضج ثقافي أكثر من الآخرين هم المتدينون المتزمتين، خدت بال حضرتك إزاي؟ طيب المتشددون دول أكثر انعزالا وتشددا حتى في المجتمع اليهودي.
نعم.
كل حاجه يقول لك حرام حرام حرام، ده هناك تشدد لا يتخيل عقل. يعني انا اتخيل مره شبكه الجزيره جابت فيلم وثائقي من داخل الكام، ومعيشتهم وحياتهم في التشدد أمر يعني مرعب ومروع حقيقة. طيب يا دكتور محمد، بيمثلوا قد إيه المتدينين المتشددين سواء من الصهاينة أو من الطائفة المميزة أو ما شابه أو من كل هذه الأمور؟ 20%. طيب يا دكتور محمد، العلمانيون اللي بيطلقوا عليهم بالعبرية الدنيويون بيمثلوا قد إيه؟
أهل الدنيا دول.
دول أهل الدنيا بالنسبة لليهود. عايز أقول له إيه؟ دي بتذكرني بحاجة يا دكتور محمد. فيه رقاصة كانت يعني اللي بحيات تعشتها قوي 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 ممكن تبشي عرق حتى لو في الحرم، راحت الحج معاهم وقامت شايلة الايه الحصى كده وبترمي في الله، تقول برجمك يا شطان. قام الشيطان طالع لا لا حتى انت. المهم خلي بالك من الحتة دي. فاللي هم بقولوا عليهم من الدنيا ونين يمثلوا الاغلبية لانهم 80% يا دكتور محمد. طيب عاقب الاستقطاب القائم بين الدنيويين اللي قول عليهم دول اللي ما لهمش اي مميزات في المجتمع اليهودي وما بين الطبقة المتدينة المتشددة المفرطة في التشدد اللي هم 20%، حدث تصدع مادي ومعنوي.
طيب ممتاز. هذا التصدع المادي والمعنوي الذي يعني فضلتكم تقول عنه أنه حدث بالفعل، يعني لماذا يا دكتور لم نرى بوادر صراعات، صور صراعات
أو الرهالة
على أرض الواقع
أو الرهالة؟
نعم
لا، نجم عن ذلك صراعات وبدأت الصراعات تشتد وتتوسع، لكن هناك سيطرة من النظام الحكومي. ليه؟ لأن النظام الحكومي هو المسؤول عن هذا الأمر الذي أودى إلى ذلك، وبما أنه مسؤول عن تلك النتيجة لابد وأن يرمم، ما قلتش يعالج. خلي بالك برضو اللفظة لها مدلول.
نعم.
فهو يرمم. أعطيك مثال يا دكتور محمد. الدولة تدعم بكل جهدها المؤسسات الدينية. الدولة يعني النظام القائم.
نعم.
والنظام القائم بيولد نظام قائم وهكذا، لأنه جاي من الأحزاب السياسية الكبرى ومن الطائف هذه، ما هوش جاي من الطرف الثاني.
نعم.
خلي بالك يا دكتور محمد، يعني مثلا يقولوا احنا بشعارهم يعني من خلال الصهاينة المتدينين احنا لنا شعار مكون من جملتين، لو تخلينا عنه هتنهار دولة اليهود، ويخوف المجتمع اليهودي ان دولتكم هتنهار لو تخلينا عن دول. اول جملة في الشعار شعب الله المختار،
فزاعة.
ايوه. ونبين بقى للكاثوليكيين ولا في العالم وي 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 ان احنا شعب الله المختار، ان احنا الطائفه اللي ربنا اختارها كده، وان كنت تدفل كلها يخاف على هذه الطائفه. حتى وحدوا الكتاب
هو يضحي بالطموحات الفرديه في نظير شعب الله
حتى الكتاب وحد وخلصته.
نعم.
الجمله الثانيه من الشعار ارض الميعاد، نقول ده ارض الميعاد،
عمليه شحن.
احسن. وما في اقوى من الشحن الديني.
نعم.
خدت على حضرتك ازاي؟ ويقولون لو تخلينا عن الاثنين لانهارت اسس الصهيونيه التي قامت عليها الدوله،
وبالتالي الكل يتخلى عن طموحاته الفرديه.
هي هي دي اللي بتاثر. شو مورد الترميم بقى يا دكتور محمد في كل مره الترميم؟ خلي بالك معي، بل صار تعريف الهويه قائما على اساس مذهبي ديني، فجعلت الاعفاءات والامتيازات للمتدينين ولأسر المتدينين من خلال الاحزاب ومن خلال الدوله والائتلافات الحكوميه تتمثل فيها. دكتور محمد تعال نعدها كده عشان برضو يراجعوا ورانا.
إعفاءات مالية.
الإعفاءات المالية. من لا أنشأ التصدع مادي ما بين الطرفين.
نعم.
أول حاجة إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية اللي هم المتدينين دول
مرحوش الجيش.
مرحوش الجيش. وانت عارف احنا كان في بعض الدول وفي بعض الأماكن مثلا لما بروحش الجيش مين اللي وسط اللي مرقصة اللي أبوه وزير اللي عنده يعني شيء يعني مادي كبير.
نعم.
وهكذا يعني أو بعض الدول تنظر للجانب الديني باحترام زي في مصر مثلا اللي كان حافظ القرآن بيعفى من الخدمة العسكرية على أساس أنه بيخدم في الكتاتيب وبيحفظ إلى آخر هذه الأمور، وده شيء نذكره لأنه تعتبر حسن يعني عندنا الحمد لله بخلاف بعض الأماكن الأخرى. يبقى هنا إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة ايه؟
العسكرية.
يقول له اقعد يا وحش ما تروحش انت المشاكل دي. اثنين، اعفاء الفتيات المتدينات من الخدمة العسكرية بس مش كده نهائيا. نهائيا. يعني لا الوقت ولا بعدين ولا حتى في الاحتياط. ولا حتى
في الاحتياط.
في الاحتياط. خلي بالك من دي. ثلاثة، زيادة دعم الحكومة للعائلات كثيرة العدد اللي هم المين؟
اللي بيخلفوا كتير الدينيين.
ودايما يقول لك ايه خلف 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 وبتاع. طيب واحنا شرحنا النقاط دي قبل كده ومش عايز ادخل فيها الان. زيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية. المدارس دي دينية, الدينية. يبقى أنا غزيها
كما قلنا دولة ديمقراطية في البداية. أيوة. في الأمر.
آخر حاجة مساعدتهم في السكن للمتدينين. خدت بال حضرتك يا دكتور محمد الوضع ده ازداد الاعتراض عليه من قبل الجمهور اليهودي العلماني لأنه يكرس عدم المساواة بين المواطنين
الإسرائيليين. نعم.
فأنشأ صراعا على إثره, بيحصل ضرب في الشارع في المواجهات فيس تو فيس بين الأفراد وبعضها, شكاوى كثيرة جدا وقضايا مرفوعة.
ودائما دكتور واسف للمقاطعة, تستشعر حتى في صورة الإعلام
من أقولها؟
أن صورة المتدينين هي الواضحة. حتى أنك تستشعر أن
لا كل أنا إسرائيل متدينة. بنت رئيس الوزراء اليهودي بنت لما جه حتى في مصر لبس, طب لبس دي ليه؟ أنت شغال رجل سياسي, رجل دولة
ولا رجل دين. نعم.
طب النقطة تانية, أنت جاي مصر ده ناحية سياسية, ما أنتش جاي مع احترامي في مؤتمر ديني ولا مؤتمر أديان ولا كلام ده على الإطلاق. ثالثا ما أنتش في مكانة رجل دين مع احترامي, ولكن أنت في رجل سياسي يقود دولة. خلاصته هم ناس فيوقراطيين. المهم خلي بالك من اللي جاي يا دكتور محمد, الموضوع انشأ صراع ولذلك في مظاهرات مستمرة. ليه؟ مش يهود الفلاشة بس, لا ده يهود الفلاشة ويهود النور
والملايين والكذا. لا ترى بالصورة الكافية يا دكتور.
لا بتنقل وعلى يعني فكرة الإعلام اليهودي ينقلها القناة العاشرة وغيره 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 دائما, بس احنا ما عندناش اهتمام بالداخل اليهودي. بالداخل اليهودي. ثانيا الصحف اليهودية بتجيب على طول, سواء كانت المشاكل دي صراعات.
نعم.
شخصية
هناك
شخصية,
دائما
شخصية او من خلال المحاكمات او من خلال المظاهرات, لكن بدأ التصدع يأتي بثمرة خطيرة.
نعم.
خلي بالك اذا انا عندي صراع متمثل في ثلاثة بس هختم باقوى صراع.
فضل.
اللي هيجيب لك النهاية. الصراع الاولى صراع التمييز العنصري بين فئة الشعب اليهودي.
اللي هيجيب لك النهاية.
طبعا.
النهاية.
ما انا هأكد عليه. يبقى أول
نهاية صراع الدولة.
أيوة يا دكتور محمد. نهاية النظام. الصراع التمييز العنصري بين فئات الشعب اليهودي, وأعتقد أن احنا وضحناه جدا بما لا يدع مجالا للبث. الصراع بين اليهود المتدينين والعلمانيين أعتقد أن اتكيت فيه معك كثيرا. الصراع الأخطر وعلى الرأس, لأن ده ليس صراع بين قوتين فقط.
ما هو؟
ولكن هذا الأمر مع احترامي يعاد فيه إلى موعود الله جل وعلا.
الصراع العربي الفلسطيني
اليهودي الفلسطيني.
اليهود الفلسطيني.
اليهود الفلسطيني. خلي بالك يا دكتور محمد.
نعم.
ولذلك ده أخطر نوع صراع. هتقول لي في مشاكل يوميا. في تحديات يومية.
هو في محاولات.
في محاولات يعني يومية إلى آخر هذه
المحاولات. الأيام الماضية كشفت على عمليات الهروب من جلبوع.
ومش كده بس. وإحنا شفنا مع احترامي بالنسبة لي المعادلة في القوى بين الاثنين بدأت تتغير يعني الأيام الماضية وما حدث بين الفئات الفلسطينية
الحرب الأخيرة.
أنا مش عايز أقول مع احترامي حرب كذا أو كذا, لا الفئات الفلسطينية وما بين اليهود بينت تغير مع احترامي
استخدام الرشقات
يعني. طبعا لو كان أمره كان يتطور أكثر
لمدى
من
بعيد
ذلك. لا لو كان يتطور أكثر من ذلك وكان في أسلحة تصل أكثر من ذلك وكانوا يتوخوا عدم الضرب في الأماكن اللي هي فيها مفاعلات وما شابه عشان الأمور ما تتسعش أكثر من ذلك. فكل ده كان تحت سقف معين. خلي بالك
وفشل منظومة القبة الحديدية.
لا بس فشل منظومة القبة الحديدية. وبعدين مع احترامي الفئات الفلسطينية, مش عايز أقول حركات, الفئات الفلسطينية برأيت تطور ذاتها جدا جدا. ثانيا أقول لك الحاجة, المجتمعات الظلمة من الغرب اللي واقفة ضد دايما عمل فيتو واقفة ضد اليهود برأيت الحين تتراجع عن ذلك. بدليل أول أمس
ضد فلسطين تقصد
ضد فيتو ضد فلسطين ووقوف تام مع اليهود.
نعم.
شوف أول أمس يا دكتور محمد لأول مرة في الولايات الأمريكية مدارس قامت للترحيب بالفلسطينيين وقبولهم وكيت بعد ما كانت معارضة تماما. أيضا المؤسسات اللي رفضت تماما اشتراك العنصرين اليهود فيها على الإطلاق. طيب بايدن لما مسك ورجع الحكم الديمقراطي على رأس الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية, تعال شوف بالنسبة لي عدد الأعضاء في الكونجرس الأمريكي اللي عادوا الوقت متعاطفين مع القضية الفلسطينية. ما كانش الأول اللي ظهرت لا جمهوري ولا ديمقراطي. الوقت بقى من الطرفين, صح الجمهوريين نادر ما بتلاقي حد يقف مع الفلسطينيين, لكن الديمقراطيين كان الوقت أكثر من 300 عضو من الكونجرس واقفين مع الفلسطينيين. 300 عضو تقريبا واقفين مع الفلسطينيين. تعال بقى لحكام الولايات وتعالى كيتو وتعالى لحركة المقاطعة اليهودية انتشرت في كل أرجاء أمريكا الوقت وبقى لها شعر عنها. خدت لك ما كانش الكلام ده موجود.
نعم.
الوقت بابا الفاتيكان ليه قاعد يحرض الوقت في الغرب يقول لهم لا إلا معاداة السامين. بدأ يشوف الكفة كلها بدأت
تغيرات على أرض الواقع.
كل الكلام ده بيغير
مع الصراعات الداخلية الإسرائيلية.
الأمم المتحدة. نعم. لم تتراجع عن موقفها على الإطلاق ووقفة مع الحق الفلسطيني لغاية الآن. إذن الحق الفلسطيني في طريقه للانتصار بإذن الله. ولكن اللي يؤكد ذلك مش كلام محمد زوبة أو الاستقراء بس, أو اللي أنا بشوفه دي أو الآمال أو التطلعات، لكن موعود الله موعود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجع يا دكتور محمد أقول
هل داخل فلسطيني يعني تغير مع تغير هذه الظروف؟
طبعا تغير وتطور. وعايز أقول لك على حاجة، يعني تخيل شوف الأسرة، الطفرة اللي حصلت لي، فكر الأسرة تصل إلى شيء أذهل العالم. لا أقول أذهل العرب،
نعم،
ولا أذهل اليهود، أذهل العالم. طيب تعال لي الحركات اللي أنا عايز أقول عليها برضو
الفئات
كيت أذهلت العالم بسبب التدريبات وكيت بريا لم يستطع اليهود موجودهم على الإطلاق.
صحيح،
على الإطلاق.
علما أنهم أعلنوا أكثر من مرة
عن السلاح المحيط اللي بتفوق به اليهود عليه
السلاح
الجوي. السلاح الجوي، وهذا مع احترام الطائرات المسيرة صارت تعوض هذا الأمر الحين، وبدأ الشباب هم اللي بيصنعوا الطائرات المسيرة. خدت لحظك ازاي؟ طيب تعالى يا دكتور محمد، النبي بينطق من قبل ذاتي ولا
بوحي.
بوحي وما ينطق عن الهوى
هو الا وحي.
سيدنا النبي لما يقول لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين على من ناواهم وهم كالاناء بين الاكله حتى ياتي امر الله وهم ايه كذلك. عند الطبراني رقم 754 طبعا، وصحاح الالباني في الصحاح رقم 72. الرواية الثانية ولها شواهد كثر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عادهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم.
إذن هناك إشارة لعدو وإلى خذل.
ولما سئل النبي صلى الله عليه
وسلم
في الرواية التي لها شواهد أيضا ترقى لمرتبة الحسن لغيره عن هم أين هم يا رسول الله، قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. فالقضية منتهية. تعال معي سيدنا النبي يبتها تماما عشان واحد يقول لي برضو أصلا أنت بتقول الحديث الحسن لغيره ومش عارف. لا تعال بقى هنا بقى الحديث الصحيح القوي جدا بقى، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود كما في صحيح مسلم.
لكن هذا الحديث ينظر إليه دائما بأنه في آخر الزمان يا دكتور.
لا خلي بال حضرتك ازاي كلمة ما معنى آخر الزمان الأول؟ الله يبارك في عمرك. احنا ممكن نرى ان الملاحم الأول، هل الملاحم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحققت؟ لم يبقى إلا هذه، إذن هي في الطريق قادمة. هي في الطريق قادمة، وإن غدا لناظره
قريب.
فلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود وراء
الحجر والشجر
فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله إن ورائي مسوى في رواية تعالى إن ورائي يهوديا فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر مين؟ اليهود. يبقى نرجع تاني تعالى الأصل الرواية أنا هطلع لك منها استنباط عجيب. لا يقاتل لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي وراء الحجر وراء الشجر فينادي الحجر أو الشجر
وظاهر اللفظ
يا مسلم يا عبد الله
ورائي
إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.
صدر الحديث دكتور بلفظ حديث النبي يقاتل وبالتالي هناك اعتداء يهودي فسيرد من المشاركة
وليست
يقتل.
أحسن
بارك الله فيك.
يقاتل تختلف عن يقتل.
نعم.
ولذلك لما نقول إيه سباب المسلم
فسوق
وقتاله
كفر.
قتاله مش كفر على الإطلاق. ومش القتال معناه أنني قتلته. لم يقل وقتله.
نعم.
لكن قتاله. وبدل ربنا يقول إيه وإن طائفتان من المؤمنين إيه
اقتتلوا
فأصلحوا
بينهما
فإن بغت إحداهما إلى آخر الآية. نعم. طيب يا دكتور الحديث أولا في صحيح الجامع 4427 وفي صحيح مسلم أيضا. طيب يا دكتور محمد بعد الموعود دي واحد يقول لي بس خلي بالك القوة اليهودية لا تقدر عليها قوة على أنساب يمتلكوا أكثر من 500 رأس نووية وأكثر من كتب وأكثر من كتب. أقول له مع احترامي هذا الكلام يرخل في مدار الدجل. القوة اليهودية ليست بالقوة الكبيرة على الإطلاق. يعني على سبيل مثلا الجيش المصري أقوى من الجيش اليهودي بمراحل. ده مش بتقدير محمد الزب ولا بتقدير الدكتور محمد الشاعر، لا ده أنا بقولك بالتقدير العالمي من المتخصصين في الجيش العسكري. يعني يا دكتور محمد من خلال استقراء أو من خلال مع احترامي تمييز الجيوش من هو الأقوى ضمن مثلا أقوى مثلا
أقوى جيوش في العالم
جيوش العالم.
نعم.
بس الكلام بيتخذ على قيمة تضم 133 دولة.
نعم.
اتضح أن الجيش اليهودي يمثل في القيمة رقم كام؟ 15. الجيش المصري كان بيمثل سنة 2019 رقم 12 من أقوى جيوش العالم. الوقت بقى رقم 10,
رقم 10
من أقوى جيوش العالم. فهو يسبق اليهود بخمس مراحل. يعني مع احترام يعني معناها أن الجيش المصري أقوى بكثير لا مقارنة حاليا بين الجيش المصري والجيش اليهود. الجيش المصري أقوى بكثير بإذن الله جل وعلا. لو عندك طبعا وقت أنا مستعد أقول لك إمكانيات الجيش أو قدرات الجيش الإسرائيلي.
نعم.
لكن لو ما عندكش
في جوابات دقيقتين
لو في الدقيقتين ما اعتقدش انها تجيب.
نعم.
يا دكتور محمد.
نعم.
ولكن حسبي ان اقول يعني لان انا كنت اجيب لك مع احترام القوات الجويه مقدرات ايه هناك ايه مقدرات ايه هنا مقدرات ايه الاخره خلاصته اللي عايز يرجع ممكن يرجع لها مع احترامي هيرجعها بالتوثيق والترطيب هم المرتبه رقم ايه
15
من خلال قائمه تضم ايه 133 دوله. مصر هي رقم 10 في اقوى جيوش العالم فمتقدمه جدا. ولذلك اسقاط جيش زي مثل هذا الجيش طبعا من خلال اصحاب الارض أصحاب الحق والمظلومين والمقهورين هذا أمر واقع بإذن الله رب العالمين وقادم. ثانيا من خلال ما نقول آمنا لأن ما جاء من خلال الوحي لابد أن نقول آمنا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك نقول بإذن الله جل وعلا إن التصدع يعني بدأ يدخل في مرحلة من البداية إلى النهاية والعنصرية تتجلت في أبشع صورها الحين والتصدع الاجتماعي بلغ منتهى والصراعات حتى وإن لم تكن قوية على الإطلاق الداخلية فأقوى الصراعات هو صراع أهل الأرض صراع الحق بين الفلسطينيين وبين هؤلاء.
كما نحب التقدير والعرفان لضيفي الباحث الدكتور محمد الزغبي من سادة الأزهر الكبار الذين سدى الله كلمه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم. كانت قراءة تحليلية مهمة جدا قائمة على التجرد التام فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي وقراءة حول تمييز العنصري داخل الكيان والتصدعات الداخلية وما قد تكشف عنه الأيام المقبلة من مخاطر بحسب ضيفي قد تهدد نظام الدولة القائم ومن تغيرات على أرض الواقع هي قائمة الآن. كما نحب مرة أخرى ضيفي شكرا مرة دكتور
حتى لحضرتك دكتور محمد المحترم
شاكر لحضرتك الحبيب. حسن الطرح
أنت الإعلام مميز
ودقة التحليل
لولا ما
تسلم دكتور لا دكتور ربنا بارك وحضرتك إن شاء الله دائما فارس الكلمة
تسلم حقيقة. خادم الله يبارك فيك
وفارس بتفرد
الله يجزاك كل
خير خادم
خادم يا دكتور محمد.
وبعدين فارس على أساس علمي وعلى أساس تحليلي وعلى منهج تجريبي علمي وليس على أساس للأسف كما نراه كثيرا في المنطقة العربية جانب العنتري وجانب الشعارات والنعرات التي يعني سئبنا منها كثيرا.
شكرا الله لكم دكتور محمد
شكرا جزيلا عليكم أيها السادة وكل الحب وتقدير للسادة الزملاء من فريق العمل محمد البطلي ولكل الرفاق تحياتي إليك يا سيد محمد. أما عن جنب فقامت سمو حضرة المشاهد الكريم دمتم من القلب قلب ورق المنى محمد الشاعر في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني
بها يا أمة الإسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان أمانينا إلى روض